بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالإخوة الكرام طلاب العلم في عودة مجددة لدروس شرح قلوب المرام ومع كتاب الجنائز. ونحن في ليلة الأولى بشهر الله المحرم من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عندنا في الخبر الأول خبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ما درجة هذا الخبر؟ إسناد هذا الخبر من ناحية حديث أبي هريرة إسناده ضعيف، فأعل الخبر من حديث أبي هريرة الإمام أحمد، وأعله أيضا الدارقطني، ولكن الخبر شاهد من حديث عبد الله بن عمر أيضا إسناده ضعيف. فجماعة من أهل العلم قووا هذا الخبر من ناحية المجموع والإجماع لوروده من عدة طرق. يعني عندك حديث أبي هريرة، عندك حديث ابن عمر، عندك أدلة أخرى تدل على أن هذا الأمر مطلوب من المؤمن أن يتذكر. فلذلك حسن هذا الخبر جماعة أهل العلم. ومن الأمور التي تدل على هذا الخبر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا هذا الخبر يدل على أن المسلم يتذكر أنه راحل من هذه الدنيا، فلا يكون عنده طول الأمل ولا التسويف ولا الأمان العظيمة التي تجعل الإنسان مقصرا في العمل. أيها الأحبة الأفاضل، في حديث الباب: أكثر ذكر هادم اللذات. هادم اللذات كيف ضبطت؟ جاء في ربها ثلاثة أوجه. الوجه الأول: هادم بالدال، دال يعني فوق نقطة، دال فوقها نقطة. قالوا الهذم القطع، الهذم القطع. إذا هادم اللذات قاطعها، بينما تجد بعض الناس في لذته وفجأة تنقطع هذه اللذات ويرحل عن هذه الدنيا. الضبط الثاني: هادم من الهدم بالدال، يعني المهملة التي لا نقطة فيها. قالوا: هدمت البناء إذا نقضته، هدمت البناء إذا نقضته، ويعني خربته إذا نقضته وأفسدته. هذا معنى هادم اللذات. إذن مفسد اللذات الإنسان يكون في لذة ففجأة تذهب عنه هذه اللذة. بماذا؟ بالموت. أيضا في ضبط آخر: هازم بالزاي، هازم بالزاي، أخت الراء التي فوقها نقطة، هازم اللذات. قالوا: وهو بمعنى القهر والغلبة، وهو بمعنى القهر والغلبة، أي الأمر الذي يقهر اللذات، يغلب اللذات. ما هو؟ ذكر الموت.
أيها الأحبة الأفاضل، جاء في خبر يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالموت واعظا، ولكن هذا الخبر إسناده ضعف، جاء موقوفا عن بعض الصحابة وصحابة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وجاء من قول الفضيل بن عياض، وجاء من قول الفضيل بن عياض. طيب، نستفيد من الحديث الأول أن الإنسان يستشعر أنه سيرحل من هذه الدنيا، ولكن لابد أن ننتبه إلى طريقة التفكير في مسائل الآخرة. من الناس من يفكر بالموت وأنه سيرحل عن الآخرة، عن الدنيا، ويقبل على الآخرة فيترك العمل، وهذا أمر مذموم. ومن الناس من يفكر في الآخرة فيكثر من العمل الصالح، وهذا هو الأمر المطلوب، مع التنبيه أن العمل الصالح كلمة عامة. العمل الصالح في العبادات من ناحية أن تؤدي حق الله عليك، العمل الصالح من ناحية أداء حقوق الناس وحقوق الخلق والإحسان إليه. فالعمل الصالح عبارة عن عقيدة، عبارة عن عبادة، عبارة عن خلق. فإذا تفكر الإنسان في الدار الآخرة وجدته في هذه الأبواب الثلاث يضرب بسهم، وتجده يكثر من العمل الصالح، يعني تجده يؤدي أركان الإسلام وأركان الإيمان، تجده يحسن لوالديه، يحسن لضيوفه، يحسن لجيرانه، يحسن لأهل بيته، لأن كل هذه أعمال صالحة تنفعه عند الله عز وجل. هذا هو التفكير السليم فيما يتعلق بالدار الآخرة. ولا تظنوا أيها الأحبة الأفاضل أن التفكير في الموت يجعل الإنسان يحزن ويبكي أنه سيفارق أحبته، هذا تفكير قاصر. بل التفكير في الموت تجعل الإنسان يتحسر على أنه قصر في العمل الصالح. لذلك كان يعني الصحابة يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، فهذا هو الأمر الذي يجب علينا أن نفكر فيه. كم جمعنا من الحسنات؟ يعني أيها الأحبة الأفاضل، انظر إلى كراسة التقويم أو أوراق التقويم، ستكون مليئة 365 ورقة، وانظر إلى تصرم الأيام والليالي، ستغمض عينا وتفتح عينا وتجد بأن هذه الأيام مرت كلمح البصر، كمرور البرق، وكل هذا من عمر الإنسان. ليسأل الواحد منا سؤال، متى كان يدرس في المدرسة؟ أقل شيء مر على هذا الوقت قرابة 10 سنوات. 10 سنوات كيف مرت على الإنسان؟ مرت كغمضة العين، تفتح عينا ثم تغمض عينا، وهكذا تمضي هذه الأيام. ومن عجيب ما حدثني أحد طلاب العلم عندنا في بلادنا هنا ولا في الأفاضل، قال ذهبت إلى أحد الجهات وكان لإلقاء محاضرة، وكان أحد الموظفين ينظم هذه المحاضرة تنظيما طيبا جميلا من أفضل ما يمكن، يعني من ناحية الحضور وضبطه والتوفير المكان وجميع ما يتعلق بالمحاضرة. قال صاحبي، وأنا أسمع الكلام من فمه مباشرة، قال لي صاحبي ذهبت في اليوم الآخر إلى المدير المسؤول عن هذا الموقع أو هذا العمل، فقلت له يا فلان نريد أن ننظم محاضرة دينية أخرى وأرجو أن تجعل المنسق الفلاني الذي كان معنا في يوم أمس هو الذي ينظم هذه المحاضرة. فهذا المدير قال لصاحبنا جزاك الله خير، ولكن توفي فلان الفلان. فقلت له يا فلان لا تمزح في مثل هذه المواضيع، المزح في مثل هذه الأشياء هي طيب، كان معنا رجل نشيط صحة وعافية وأنت الظاهر لم تعرفه. قال يا شيخ أقول لك أحسن الله عزائك فيه. قلت له يا فلان لعلك أخطأت في الوصف الذي أعنيه، رجل قصير فيه بسط في الجسد وغير ذلك. قال نعم يا شيخ. خرج من عندك من المحاضرة ووقع عليها حادث السيارة وتوفاه الله عز وجل. إذا المقصود أن نكثر من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا في الخبر الثاني فائدة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ الفائدة التي سنقف عندها في الحديث الذي سأذكره، قال: لا يتمنى أحدكم الموت. هذه الجملة جاءت في حديث الباب حديث أنس: لا يتمنين أحدكم الموت، في حديث أبي هريرة لم يذكره المؤلف، لا يتمنى أحدكم الموت في حديث أبي هريرة، ولا يدعو به قبل أن يأتيه، لا تدعو بالموت قبل أن يأتيك. ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم السبب، قال: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذا لما نهينا عن تمني الموت؟ في حديث أبي هريرة عند مسلم: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. إذن الحكمة في عدم مشروع الحكمة في النهي عن تمني الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذن هذه من الحكم التي بسببها نهينا عن تمني الموت. أيضا حكمة أخرى أيها الأحبة الأفاضل، أن في تمني الموت دلالة على عدم الرضا بالقضاء والقدر، ودلالة على الجزع، ودلالة على عدم الصبر على مر القضاء. جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا إما أن تكون أنت من المحسنين فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب أن يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا، يستعتب يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. طيب عندنا ما حكم تمني الموت؟ ما حكم تمني الموت؟ قال الحافظ ابن العراقي في كتابه طرح التثريب، قال: وهو محمول على الكرام، كما حكى والدي رحمه الله في شرح الترمذي الإجماع عليه، يعني بإجماع أهل العلم أن تمني الموت مكروه وليس محرم. بعض أهل العلم قد ينازع في موضوع دلالة الإجماع، ولكن باتفاق المذاهب الأربعة أن تمني الموت مكروه. طيب قد يقول قائل: ليش ما قلنا بالتحريم؟ لما لم نقل بالتحريم؟ تأملوا في حديث الباب: فإن كان لا بد متمنيا، الحرام لا يمكن أن يبرره لك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هو محمول على الكرام. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنى أحدكم الموت، فإن كان لا بد متمنيا فليقل. لو كان الأمر حرام ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان لا بد متمنيا. مع التنبيه أن تمني الموت الأصل فيه الكرامة، إذا كان لأجل كربة دنيوية، وأما إذا كان تمني الموت لأجل السلام بالدين ولقاء الله عز وجل، وأن الإنسان لم يفتن في دينه، فلا حرج في ذلك. يعني تمني الموت خشية الفتنة لا حرج في ذلك. ما الدليل في القرآن يا جماعة؟ أنا في بالي دليلين، ليس واحد اثنين. دليل ما تنازع فيه، دليل واضح. لا ما له علاقة بالموضوع، تشكر على الجواب طبعا، لكن ليس للآية علاقة بالموضوع. في سورة يوسف آخر السورة الوجه قبل الأخير: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا قد ينازع فيه، يعني قد يقول قائل: هذا من السؤال لا حسن خاتمة. الدليل كان واضح، الدليل كان في سورة مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. واضح؟ هذا فيه إشارة إلى تمني الموت. خافت يعني امرأة حامل وغيرها بدون زوج، هذا أمر عظيم. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أيضا في حديث ابن عباس عند الترمذي ذكر من شخص لم دعاء، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. أيضا جاء في الموطأ من رواية سعيد بن المسيب قال لما صدر عمر بن الخطاب من منى، خلاص انتهى من الحج خرجوا من منى، نزلوا بالأبطح. الأبطح هو المحصر قريب مقبرة المعلاة الموجودة الآن في مكة، قريب مقبرة المعلاة الموجودة في مكة. أناخ بالأبطح يعني نزلوا هناك، ثم كوم كومة بطحة، جمع شين الرمل وكوم، ثم طرح عليها رداء واستلقى، فرش فراش واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذا دعاء عمر بن الخطاب. قال مالك؟ قال يحيى بن سعيد. قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذي الحجة، يعني أيام يسيرة جدا، حتى قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمن سلخ ذي الحجة حتى قتل عمر. إذا كان الإنسان يخشى الفتنة فيجوز له هذا. قال الحافظ النووي وقد فعل الثاني تمني الموت خشية الفتنة خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. وجاء أخبار الصحابة في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل منزله فدعا الله دعاء عظيما في الليل، فما خرج للفجر إلا وهو محمول أي ميت. فهذا بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان يخشى على دينه فلا حرج في ذلك. فإذا بارك الله فيكم، في البخاري ومسلم عن قيس قال أتيت خباب، خباب من الأرد الصحابة، وقد اكتوى سبعا، يعني تتابعت عليه أمراض. هل في الدينية أم دنيوية؟ ها دنيوية، يعني ظرف الدنيا. فشوف الصحابة ماذا قال. قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يعني هذه أمور الدنيا يكره الإنسان أن يدعو بالموت. عن النضر بن أنس هذا في البخاري ومسلم قال أنس بن مالك لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت لتمنيت. واضح؟ فإذا يعني الأصل في تمني الموت لأجل أمور الدنيا الكراهة، وأغلب من يتمنى الموت الآن في أيامنا لأجل حطام الدنيا، لأجل مسائل الدنيا. تقول حق واحد خايف على آخرتك، الآخرة أصلا ليست على بال بعضهم. واضح بارك الله فيكم، ولا يفكر فيها التفكير المطلوب، ولكن مرت عليه ضائقة مالية، مرت عليه مشاكل أسرية، زوجته مجرجرتنا في المحاكم، هو متخانق مع زوجته وغيره، شوف دعاوى الناس وتمنيهم للموت، وهذا أمر قبيح، نسأل الله العفو والعافية. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستقيم حاله إن شاء الله. قال وعن وليدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يموت المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. الثلاثة عند الحافظ بن حجر، الترمذي، وأبو داود، والنسائي. ولكن أبو داود لم يروي هذا الخبر، وإنما رواه ابن ماجه. أبو داود لم يروي الخبر وإنما رواه ابن ماجه. طيب ما درجة هذا الخبر؟ الأقرب أنه خبر صحيح، الأقرب أنه خبر صحيح. جاء الخبر عند الإمام أحمد، لفظ الإمام، لفظ الإمام أحمد عن بريدة أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض، فوجده في الموت بالاحتضار وهو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. ما معنى الخبر؟ من علامات حسن الخاتمة، من علامات العرق عند الموت. قد يقول قائل: لمن؟ قال: لأن الموت شدة، ومرور المؤمن بهذه الشدة ومن شدة الأمر يعرق، هذا من مظنة تكفير الخطايا. الشدائد والمصائب تكفر على الإنسان خطايا. بعد تنبيه أيها الأحبة الأفاضل، علامات حسن الخاتمة، نقول: نرجو للمحسن. علامات سوء الخاتمة: نخاف على المسيء. وليست أمور قطعية. بعض الناس يقول: انظر إلى فلان، مات وهو يبتسم، مات وهو شهد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول: نرجو للمحسن ونخاف للمسيء. لأن بعضهم قد يأتي بصور بعض الخوارج يموت وهو يذكر الله عز وجل. فنقول: هذا الأمر ليس قطعي، ولا يدل على أن فلان ما يحاسب عند الله عز وجل. وأحيانا بعض الناس يموت وقد يتغير شيء من لون الجلد. بعض المرضى في السرطان مثلا قد تكون الأدوية قوية جدا ومركزة جدا، فالجلد يتغير بشكل طبيعي. يقول بعض الأمر سوء خاتمة. اتق الله، لا يوزك أن تقول مثل هذا الأمر. وليس اسوداد الوجه من علامات سوء الخاتمة دائما أبدا. يقول أحب الأخوة، رجل وجد في الصحراء وهو من الصالحين، قد مات من ثلاثة أيام، بشرته كيف ستكون؟ متغير. هل معنى هذا النسوء على سوء الخاتمة؟ أبدا. ولكن بعض العوام كلامه كثير، وبعض من لم يتهذب بالعلم كلامه كثير. وقاعدة السلف: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما الجزم والقطع فهذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن نعيم بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فائدة: الحديث الأول حديث أبي سعيد رواه مسلم والأربعة، يعني رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. حديث أبي هريرة، الحديث الأول رواه مسلم وابن ماجه. إذا حديث أبي سعيد رواه مسلم والأربعة، حديث أبي هريرة رواه مسلم وابن ماجه، رواه مسلم وابن ماجه. طيب الحديث الثاني إسناده ضعيف، وهو خبر ضعيف. الحديث الثاني إسناده ضعيف وهو خبر ضعيف. عندنا سؤال: ما حكم تلقين الميت الشهادة؟ المقصود بالميت من حضره الموت، أما إذا مات قضي الأمر، ولكن المقصود من حضره الموت. ما حكم هذا الأمر؟ المذاهب الأربعة الاستحباب، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على الاستحباب. قال: هذا عمل مستحب ولا يجب. طيب ما الدليل على الاستحباب؟ مع أن الحديث فيه أمر لقن موجات،
يظهر أن القرينة الدالة على ذلك أنه ذكر، والأذكار لا إلزام فيها.
الأذكار لا إلزام فيها. طيب، قال النووي: وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. ما معنى كلام النووي؟
يعني لا تكرر على من حضره موت قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله،
وبعضهم يكرر ذلك بأسلوب غير جيد، فهذا أمر ليس من الحكمة في شيء. فلعل هذا الميت في هذه الحالة الخطيرة يقول شيء غير طيب أو كذا، فيقع ما لا يليق أو يقع ما لا يحمد عقباه. قال: وإذا قاله مرة، يعني إذا قلت للميت قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فلا تكرر عليه، لا تكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلام. يعني إذا قلنا للميت قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك هو تكلم بكلام آخر، هنا نذكره مرة أخرى، نذكره مرة أخرى. ومن المناسب أيها الأحبة الأفاضل أن أقرأ عليكم شيء من الفوائد حول هذا الموضوع. قال حسين الجعفي: دخلت على الأعرج أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه، والبيت ممتلئ من الرجال. الأعرج من التابعين سليمان بن مهران. قال: إذ دخل شيخ فقال: سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه، وليس منكم أحد يلقنه. يعني الأعمش عام ومن التابعين وجليل وغيره. فقال: كيف ما تلقنون الأعمش؟ قال: فقال الأعمش هكذا، فأشار بالسبابة وحرك شفتيه، أي قال لا إله إلا الله. يعني ذكروه. فتلقين البيت يكون على ضربين أو نوعين، إما بالتعليم، وإما أن تقول له قل لا إله إلا. وهنا أول ما قالوا قال الرجل ما لقنتموه، تذكر الأعمش وعلى طول أشار بالسبابة وحرك شفتيه وقال لا إله إلا. ومن التعليم أيضا ما جاء عن أبي زرع الراس أنه لما احتضر أراد تلقين. هو زرع محدث عالم جليل، كانوا يقولون كيف نقول له قل لا إله إلا الله وهو علم وأحد أئمة الإسلام. فذكروا بينهم بصوت عالي حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمباشرة ذكروا طرف الإسلام. قال أبو زرع، هذا الإسلام صحيح ابن أبي حاتم، يعني يقوله عن أبي زرع مباشرة، وذكر أبو زرع الرازي الإسلام وذكر الحديث، ثم خرجت روحه، ثم خرجت روحه. أيضا جاء في سنن الترمذي باب ما جاء في تلقين الميت. قال الترمذي: وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله، وأكثر عنه قل لا إله إلا الله، فيقول ابن المبارك لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وابن المبارك يقول لا إله إلا الله. فقال له ابن المبارك وهو في هذه الحال، في العلم والرجل عالم أحد أئمة الإسلام، قال: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. يعني لا تكثر عنه، إذا قلت مرة خلاص أنا على هذه الكلمة ما لم أتكلم بكلام. طيب إذا تكلم لماذا نقول له قل لا إله إلا الله؟ لأنه جاء عن النبي عليه السلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهنا إذا تكلم يعني لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله. طيب سؤال، عندك الحديث الأول ترجع إليه، هل نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم لا إله إلا الله تكفي؟ هنجمع فقط. نعم تكفي. ما تقول له قل لا إله إلا محمد رسول الله، خلاص. إذا قال لا إله إلا الله يعني هذا يتضمن ضمن ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله. طيب فائدة، شوف تأمل أهل العلم الحديث الأول، لقنوا موتى. من الذي يلقن؟ من حضر والحضور. قال القرطبي في المفهم وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدل على تعين الحضور عند المحتضر لتذكيره وإغماضه والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين ولا خلاف في ذلك. أي يستحب لنا أن نحضر عند المحتضر كي نلقنه، وبعد ما نلقنه نغمض عينيه أو يحتاج إلى تذكير أو نذكر أهله أو غير ذلك. هذا من أين يؤخذ؟ لقنوا موتى، لقنوا من حضره الموت، يعني أنتم ستحضرون عند هذا الوقت وعند هذا الوضع. الحديث الثاني، هل يستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر؟ الأقرب والله أعلم أن ذلك طيب. فهذا ما جاء عن بعض الصحابة، هذا ما جاء عن بعض الصحابة، جاء عن وضيف بن الحارث الثماني حين اشتد سوءه، حين اشتد عليه الموت، قال بعض من حضر هل منكم أحد، قال هو وضيف، هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ وضيف هذا صحابي. قال فقرأها صالح بن شريح السكوري فلما بلغ 40 منها قبض. قال الراوي وكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، عند الميت من حضره الموت، وليس عند الميت إذا فاضت روحه وخرجت، لا، عند من حضره الموت. فهذا الأثر عن هذا الصحابي يقوي أن قراءة سورة ياسين عند المحتضر عمل طيب. بعض أهل العلم يقول يعني لا يشرع هذا الأمر. طيب وش الدليل؟ قال الأثر هذا ضعيف، بعضهم ينازع في تصحيح هذا الأثر، والأقرب والله أعلم أنه مشروع، الأقرب والله أعلم أنه مشروع. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما يتعلق بما ذكرنا؟ الأسئلة الأخرى أجلوها إلى موضعها. تفضل. إذا ما كان يستطيع النطق فتكفي، أحيانا بعض الناس حتى الكلام ما يستطيع، فينص أهل العلم على أن الإشارة تكفي، خلاص يفهم منها واضح. لا لا ما في عقد الأمر سهل فيها. أحد عنده سؤال؟ تفضل. عنه مات واستراح هكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ما يحفظ من الأخضر فمستريح ومستراح منه. والله بارك الله فيه. ما سمع؟
تمني غير الموت.
لا نقول ارتاح من كذا. هنا فيظهر ما في تأليف، ما في حرج في هذا. تفضل. أحسنت. لو كان غير مسلم يا أم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فيكفي، ولكن لو كان غير مسلم قلنا له وأشهد أن محمد رسول الله، حتى إذا ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فقالها فقط مع التنبيه ما يعرف العربية شيء، جاء له واحد قال بقول لك كلام بالعربي قل مثله، قال تفضل لا إله إلا الله، فهذا غير المسلم الأعجمي قال لا إله إلا الله، هذا ما يدخل في الإسلام، لأنه لا يعرف إيش معنى لا إله إلا الله، مثل أهل المسلم كيف حالك وما يعرف، فلا بد أن يكون عالما بمعنى. تفضل. وهو عارف معناها، لا ما يعرف معناها ما يؤجر، ما يدخل في الإسلام. يجزي على العبادات، والكافر ما له عبادة، واضح؟ والدليل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقلت لك بعضهم فهم من هذه الآية توفني مسلما، قال بعضهم يدل على ذلك، بعضهم يعني قال لا هذا من تبني حسن الخاتمة، فقلت هذا في مناسبة. أما الآية الأوضح، يا ليتني مت قبلها وكنت نسيا نسيا، واضح؟
شيخ عبد الله، ها نسيت الله يخاف.